بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 23 من سلسلة مجالس أصول الفقه، وبالضبط شرح نظم العمريطي رحمه الله الذي نظم فيه كلام الجويني في أصول الفقه المعروف بالورقات. وعندنا اليوم الكلام عن الحقيقة والمجاز، والكلام في الحقيقة والمجاز طويل وذو شعب وذيول، ولكن لما كان ما ندرسه عبارة عن متن واختصر، لذلك لن نتوسع كثيرا، وإذا كتب الله عز وجل أن ندرس الأصول مرة أخرى بكتاب أقوى وأكثر توسعا، ممكن بعد ذلك التفصيل في المسألة. ونبدأ بالأبيات، تقريبا 4 أبيات من قوله ثم المجاز. شيخ إبراهيم أو يحيى، أي حد منكم. ثم المجاز، المصنف كما تعلمون أو الناظم، كان الناظم يتحدث عن أنواع الكلام وأقسام الكلام، وتحدث عن تركيب الكلام مما يتكون، ثم تحدث عن أقسام الكلام من حيث الحقيقة وأقسام الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، وهذا مر. الآن بدأ يتحدث عن أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، من حيث الحقيقة والمجاز. عليكم السلام. وهذا البحث الأصوليون أدخلوا فيه يعني اللغة مع العقيدة مع الأصول، وهو بحث عقدي أكثر منه من كونه في أصول الفقه. فقال ثم، الآن هو يعطف حرف عطف، يريد أن يعطف على ما سبق من تقسيم الكلام. ثم، أي ثم من أقسام الكلام المجاز. ثم المجاز، أي ثم طبعا يعطف كما أخبرتكم، ثم حرف عطف، حرف عطف، ويريد بهذا أن يعطف على ما سبق، أي ثم من أقسام الكلام، ثم من أقسام الكلام. وفي هذا البيت شرع الناظم في تعريف المجاز، شرع الناظم في تعريف المجاز، فعرفه في البيت كاملا، فعرفه في البيت كاملا. شرع الناظم في تعريف المجاز فعرفه في البيت فقال: بدأ ثم المجاز ما به تجوز، ما به تجوز، تجوز أي تعدي وانتقل، أي تعدي وانتقل، ما به تجوز أي تعدي وانتقل، يعني ما به تعدى المجوز به، ما به تعدى المجوز به أو المجوز به. قال: في اللفظ، في اللفظ أي ما به تعدى المجوز به في اللفظ. قال: عن موضوعه، هذا بقية التعريف، عن موضوعه أي اللفظ تجوز به أي انتقل به، أي اللفظ تجوز به أي انتقل به عن المعنى الذي وضع له في الأصل، عن المعنى، عن المعنى الذي وضع له في الأصل، أي اللفظ تجوز به أي انتقل به عن المعنى الذي وضع له في الأصل، بحيث انتقلنا باللفظ، حيث انتقلنا باللفظ عن الحقيقة، بحيث انتقلنا باللفظ عن الحقيقة التي يتناولها اللفظ إلى لفظ مجازي، إلى لفظ مجازي. إذن عن موضوعه أي اللفظ تجوز به أي انتقل به عن المعنى الذي وضع له في الأصل، بحيث انتقلنا باللفظ عن الحقيقة التي يتناولها اللفظ إلى لفظ مجازي، إلى لفظ مجازي. إذن ما هو تعريف المجاز حتى الآن؟ نضع تعريفا له بمعنى النثر غير النظم. نقول: المجاز هو على ما اصطلح عليه القول، المجاز هو الانتقال باللفظ من معناه الحقيقي الموضوع له إلى معنى آخر بقرينة صارفة، بقرينة صارفة، الانتقال باللفظ من معناه الحقيقي الموضوع له إلى معنى آخر بقرينة صارفة أو لمعنى، لسبب، لمعنى أو لسبب، انتقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي لمعنى أو لسبب أو لقرينة. مثاله: لو قال المتكلم: رأيت أسداً، ينصرف اللفظ إلى الحيوان المفترس، فهذا يسمى حقيقة، يسمى حقيقة. رأيت أسدا، ينصرف اللفظ إلى الحيوان المفترس يسمى حقيقة. ولو قال: رأيت أسدا يفترس غزالا، ينصرف وين؟ إلى الحقيقة، ينصرف إلى الحقيقة، يعني حقيقة اللفظ الذي وضع له، أي حقيقة اللفظ الذي وضع له. فالسامع يفهم معنى الأسد، فالسامع يفهم معنى الأسد، لأن لفظ الأسد وضع في لغة العرب في وضعه الأصلي هنا استعمل في الحقيقة على الحيوان المفترس، استعمل في الحقيقة على الحيوان المفترس. ولكن لو قال المتكلم، لو قال المتكلم رأيت أسدا يقاتل بسيفه، رأيت أسدا يقاتل بسيفه، أو قال رأيت أسدا يخطب في الجماهير، رأيت أسدا يخطب في الجماهير، فالسامع أو فإن السامع يفهم مراد المتكلم، يفهم مراد المتكلم، وأنه أراد الرجل الشجاع أو الخطيب المفوه، أراد الرجل الشجاع أو الخطيب المفوه. دل على أن المتكلم رحمك الله تجوز باللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي وجود قرينة صارفة في اللفظ، وهي القتال بالسيف أو الخطبة. لأن الحيوان المفترس لا يقاتل بسيف ولا يخطب في الجماعة، لأن الحيوان مفترس يرحمك لا يقاتل بسيف ولا يخطب في الجماعة. هكذا قالوا من قال بالمجاز، وهذا الحين مجرد شرح وتمشيا مع الناظم رحمه الله، وهذا شرح لقولهم كيف انتقلنا باللفظ من الحقيقة إلى المجاز بقرينة صارفة، هذا تمثيل. لكن هل يسلم هالكلام أو لا يسلم هذا موضوع آخر، ممكن لا نسلم بهذا الكلام ولا بالتمثيل. زين، طيب نبدأ الآن، عرف المجاز، فهمنا كلامه، فهمنا ماذا يريد، ثم ماذا قال؟ بدأ يقول بنقص أو زيادة أو نقلي أو استعارة كنقص أهلي. هنا شرع المصنف في بيان أقسام المجاز، شرع المصنف في بيان أقسام المجاز، وأنها أربعة أقسام، وأنها أربعة أقسام ذكرها بشكل مجمل، ثم سيفصل ويمثل لكل نوع. ذكرها بشكل مجمل وهي النقص، يعني المجاز بالنقص والمجاز بالزيادة والنقل والاستعارة، النقل والاستعارة. وسيمثل لكل نوع كما سيأتي في الأبيات القادمة، سيمثل لكل نوع كما سيأتي في الأبيات القادمة. إذن هنا شرع المصنف في بيان أقسام المجاز، وأنها أربعة أقسام، وهي النقص والزيادة والنقل والاستعارة، وسيمثل لكل نوع. بدأ بالتمثيل لقسم النقص، بدأ بالتمثيل لقسم النقص، فقال كنقص أهلي، كنقص أهلي. قوله كنقص أهلي في آخر البيت لما عدد بدأ يفصل في الأول، ذكر الأقسام بشكل مجمل، قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، بدأ الآن النوع الأول أو القسم الأول، كنقص أهلي أي كنقص لفظ أهل، كنقص لفظ أهل. يقصد الآية في قوله تعالى واسأل القرية، سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، يقصد هذه كنقص أهلي. ماذا قال؟ وهو المراد في سؤال القرية، بين الآن، وهو المراد في سؤال القرية. قوله وهو المراد أي مجاز النقص هو المراد، وهو المراد أي مجاز النقص هو المراد. وين؟ أين؟ قوله في سؤال القرية، يعني في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية. طيب، إذن بدأ بمجاز النقص، قال كنقص أهلي يعني نقص لفظ أهل، نقص لفظ أهل أو كلمة أهل. وين؟ وهو المراد أي مجاز النقص هو المراد. أين؟ في سؤال القرية، يعني في قوله تعالى واسأل القرية. مثال لمجاز النقص، مثال لمجاز النقص. فهذا المثال فيه تجوز بالنقص، فهذا المثال فيه تجوز بالنقص. ليش نقص؟ قالوا لأن المعنى هناك، لأن معنى واسأل القرية هناك لفظ ناقص محذوف تقديره أهل، واسأل أهل القرية، فيكون المعنى واسأل أهل القرية، إذن في نقص. هذا على قولهم، يقولون في نقص. ما هو النقص؟ لفظ أهل أو كلمة أهل، واسأل القرية، والتقدير واسأل أهل القرية. لماذا؟ لماذا قدرتم وقلتم هذا مجاز؟ المعنى قالوا لا يستقيم، لأن القرية عبارة عن جدران وطين وأخشاب فلا تسأل، لأن القرية عبارة عن جدران وطين وأخشاب فلا تسأل. فلابد من القول بالمجاز، قالوا لابد من القول بالمجاز. ليش؟ لأن القرية عبارة عن طين وأخشاب وجدران وطوب أو لبن، كيف نسألها؟ إذن التقدير وسأل القرية، سأل أهل القرية. طيب، من أي قسم من المجاز؟ من قسم النقص، من قسم النقص. ليش؟ لوجود نقص في اللفظ مقدر محذوف، واضح؟ قالوا هذا هو القسم الأول. طيب، لماذا صرفتم اللفظ عن حقيقته إلى المجاز؟ قالوا بقرينة العقل، بقرينة العقل، يعني القرينة العقلية، القرينة العقلية. يعني كيف القرينة العقلية؟ قالوا لأن القرية لا تسأل ولا تجيب عقلا، لأن القرية لا تسأل ولا تجيب عقلا. إذن ها هنا مجاز، وهو الأصل أهل القرية. طيب، الآن فهمنا مجاز النقص، ما هو تعريفه؟ إذن ما هو حده؟ نضع لتعريف، لابد نفهم ما هو المجاز، مجاز النقص. إذن مجاز النقص هو حذف بعض الجملة من اللفظ دلت عليها القرينة. دلت عليه حذف بعض الجملة من اللفظ دلت عليه القرينة. حذف بعض الجملة من اللفظ دلت عليه القرينة. وهذا طبعا على القول بوجود المجاز في اللغة والقرآن، على هذا القول. وهل هذا صحيح؟ هذا بحث آخر سنناقشه في نهاية المطاف مع الناظم رحمه الله. لأن الآن نشرح لفظ الناظم ماذا قال، نحافظ على لفظه وفهمه فنوضح مراده يرحمك الله. ولكن أن نخالف أن نوافق أو نوافقه، أن نخالفه أو نوافقه، هذا في النهاية إن شاء الله. طيب، هذا المجاز بالنقص. قال كما أتى في الذكر، قوله كما أتى في الذكر أي كما أتى وثبت مثاله في الذكر، أي في القرآن العظيم، أي في القرآن العظيم. كما أتى في الذكر أي كما أتى وثبت مثاله في القرآن العظيم. قوله بلا مرية، المرية الشك، المرية الشك. بلا مرية أي بلا شك. تقول العرب وهذا كلام ما فيه مرية أي ما فيه شك. هذا كلام ما فيه مرية أي ما فيه شك. والامتراء في الشيء، والامتراء في الشيء، والتماري فيه أي الشك فيه. تقول لا تماري في هذا أي لا تشك، ولا يكون عندك امتراء أي لا يكون عندك شك. إذن الامتراء في الشيء والتماري فيه أي الشك فيه. يريد أن يقول الناظم أن هذا الذي ورد في القرآن في سؤال القرية هو مجاز النقص بلا شك، هو مجاز النقص بلا شك. ولكن هذا غير صحيح كما سترون إن شاء الله. طيب، قال وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله. في هذا البيت بين الناظم قسمين من أقسام المجاز، وهما الزيادة والنقل. في هذا البيت بين الناظم قسمين من أقسام المجاز وهما الزيادة والنقل، الزيادة والنقل. طيب، نبدأ في القسم الأول. قوله وكازدياد الكاف في كمثله، هنا بين المجاز بالزيادة أو قسم الزيادة، القسم الثاني المجاز بالزيادة. وما معنى الزيادة؟ يعني كلمات أو حروف زائدة، كلمات أو حروف زائدة، يعني يتم المعنى دونها إن حذفت، يتم المعنى دونها إن حذفت، يتم المعنى دونها وإن حذفت. هذا مثل الزيادة، هذا قسم الزيادة، المجاز بالزيادة، أي كلمات أو حروف زائدة، يعني يتم المعنى دونها وإن حذفت. ومثل للزيادة، يعني للمجاز بالزيادة، بزيادة حرف الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى في قوله في كمثله، في كمثله. إذن قوله في كمثله مثل للزيادة بزيادة حرف الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يقول الناظم: الكاف هنا زائدة، فلو قيل في غير القرآن، فلو قيل في غير القرآن ليس مثله شيء تصح الجملة، تصح الجملة، لكن الكاف إذن زائدة، الكاف هنا زائدة. هكذا قال الناظم رحمه الله متبعا الجويني رحمه الله. وهذا الكلام، ولكن هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. لأن كلام الله وكتابه محكم بين، لأن كلام الله وكتابه محكم بين، فيه فصاحة وبلاغة وبيان، فليس في كتاب الله شيء زائد لا معنى له، فليس في كتاب الله شيء زائد لا معنى له أو لا معنى لوجوده. فكل ما في القرآن له معنى، إما للتوكيد، إما للتوكيد أو يعطي معنى جديدا، فاللفظ يحتاج للمذكور من الألفاظ، فاللفظ يحتاج للمذكور من الألفاظ. لذا نجد أن العرب قديما لما نزل عليهم القرآن وهم أهل لغة وبلاغة، وهم أهل لغة وبلاغة ونحو وفصاحة وشعر، لم يستطع أحد منهم أن يأتي بخلل في القرآن أو نقص أو زيادة لا معنى لها. بل علموا وتيقنوا مليا أنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام محكم فصلت آياته. فمثلا الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، الكاف أتت لتأكيد النفي، هذا الجواب الأول. إذن لها معنى ولا ما لها؟ لها معنى، فهي إذن تعطي معنى واضحا وهو التأكيد أو التوكيد. فكيف نقول زائد لا معنى لها؟ لا، فهي إذن تعطي معنى واضحا وهو التأكيد أو التوكيد. وثقوا تماما، لو كانت زائدة لاحتج بذلك كفار قريش، قالوا في القرآن زائد لا معنى، لا معنى له، ولكن لم يفعلوا، لأنهم يفهمون اللغة. لذلك ما قالوا يا محمد في قرآنك مجاز، في كلامك مجاز، في كتاب الله مجاز، وضح لنا، فهمنا، اشرح. لا، يفهمون اللغة، ولذلك لم يعترضوا. علموا أن الكاف تعطي إيش؟ تعطي معنى زائدا وهو التوكيد والتأكيد، ليس مثله شيء. وتأملوا اللفظ، ليس كمثله شيء، صار المعنى إيش؟ أقوى، أقوى، يرحمك الله، صار المعنى إيش؟ أقوى، يؤكد إيش؟ يؤكد النفي في المثلية في صفات الله عز وجل، يؤكد النفي. حتى الآية لما تقرأ سمعك ليس كمثله شيء، ليس كما يقول قائل، ليس مثله شيء. اللي يفهم القرآن عنده ذوق باللغة، فهم في الفصاحة، يجد قرعها في الأذن إيش؟ له معنى وقوة. واضح كيف؟ أه؟ لا أبدا، سيأتي الآن القرن الرابع. وأيضا لفظ مثل تأتي بمعنى، الجواب الثاني، تأتي بمعنى ذات، تأتي بمعنى عند العرب، تأتي بمعنى إيش؟ الذات، الذات، فيكون المعنى ليس كذاته شيء. تأتي عند العرب بمعنى ذات، فيكون المعنى ليس كذاته شيء، أي لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته. السميع البصير للصفات، والمثل لنفي المثلية في الذات. شوف، ليس كمثله شيء، يمكن يكون المعنى وهو صحيح ليس كذاته شيء، ليس كذوات البشر. وأيضا تأتي عند العرب مثل بمعنى الوصف، مثل بمعنى الوصف. فيكون التقدير ليس كوصفه شيء. أي سبحانه له صفات الكمال، سبحانه له صفات الكمال لا يماثله أحد في صفاته. وإذا كانت تأتي عند العرب بهذه المعاني، لو حذفنا الكاف لاختل المعنى، لو حذفنا الكاف يختل إيش؟ يختل المعنى، يختل المعنى. الآن سأنقل لكم كلام الزركشي في البحر المحيط، وهو أصولي، ولكنه كان منصفا في هذه المسألة رحمه الله. ما أجمل كلامه، وقفت عليه قلت تسمعون في هذه الموضوع، هل في القرآن زيادة لا معنى له؟ يريد أن يرد هذا الكلام، زين، يريد أن يرد هذا الكلام رحمه الله. فماذا يقول؟ يقول رحمه الله الزركشي: ولا يجوز أن يقال فيه زائد إلا بتأويل، بل يقول إن واضع اللغة لا يجوز عليه العبث، فليس فيها لفظ زائد لا لفائدة. يعني في اللغة لا يقال هذا، كيف في القرآن؟ طيب، ولا يجوز أن يقال فيه أي في القرآن زائد إلا بتأويل، إلا نقول إن مجاز، صح؟ واضح؟ ولا يجوز أن يقال فيه زائد إلا بتأويل، بل يقول إن واضع اللغة لا يجوز عليه العبث، فليس فيها أي في اللغة لفظ زائد لا لفائدة. وقول العلماء، يريد أن يبين شيء، لأنك في كتب اللغة تجد يقولون الباء زائدة وما زائدة، صح؟ مررت بزيد يقولون الباء زائدة. طيب، قول العلماء، وقول العلماء ما زائدة والباء زائدة ونحوها فمرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها، أي لا تتوقف دلالته على معناه الأصلي، على ذكر ذلك الزائد، على ذكر ذلك الزائد، لا أنه لا فائدة فيه أصلا. شوف، لا أنه لا فائدة فيه أصلا، يعني الكلام يصح لو حذفنا باء أو ما الزائدة، زين، ولكن معنى الكلام يصح لو حذفنا الباء أو الماء، باء أو ماء، يستقيم الكلام يدل على المعنى الأصلي الذي أردناه، وليس معنى أنه لا فائدة له لهذه الزيادة، لا، لها فائدة تفيد إما في الإعراب وما في زيادة التوكيد، ولكن لا يقال لا توجد فائدة أصلا. واضح؟ يقول فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة، فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة فضلا عن كلام الحكيم، يعني القرآن، فضلا عن كلام الحكيم. يا سلام، كلام جميل. فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة فضلا عن كلام الحكيم. لا نقول في اللغة زائد لا فائدة له، فكيف نقول في القرآن؟ واضح؟ ثم يقول وجميع ما قيل فيه زائد، وجميع ما قيل فيه زائد ففائدته التوكيد. إذن في فائدة ولا ما في؟ ففائدته التوكيد، لأن الزيادة في الكلام، لأن الزيادة في الكلام عليكم السلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة، لم يصدر عن غفلة، وإنما صدر عن قصد وتأمل. وذلك من فوائد، وذلك من فوائد التوكيد اللفظي. قال ابن الخشاب والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فهذا باطل ولا يقوله أحد، فهذا باطل ولا يقوله أحد. انتهى كلام الزركشي. تأملوا في فوائد. ثم قال والغائط المنقول عن محله. قوله والغائط المنقول عن محله، هذا هو القسم الثالث من أقسام المجاز، وهو المجاز بالنقل. المجاز بالنقل، ومعنى المنقول، ومعنى المنقول أي نقل من المعنى الذي وضع له في اللغة إلى معنى آخر. ومثل الناظم بالغائط، ومثل الناظم بالغائط، فالغائط اسم فاعل. شوف نشوف أصلها، شوف اللغة هاي زين صارت عند العرب. الغائط أجلكم الله يعني الفضلات، صح؟ لكن نريد نشوف شو أصلها في اللغة. فالغائط اسم فاعل، من غاط يغوط، إذا نزل وهبط، إذا نزل وهبط، أي المكان المنخفض من الأرض، هذا هو الأصل، أي المكان المنخفض من الأرض، هذا هو الأصل. الأرض في أماكن مرتفعة وفي أماكن منخفضة، الأماكن المنخفضة في اللغة هي الغائط. فالناس قديما لم يكن في بيوتهم مراحيض أو أماكن قضاء الحاجة، لم يكن في بيوتهم، فكان الواحد منهم يخرج إلى المنخفض، إلى المكان المنخفض خارج البيت ليقضي حاجته لكي لا يراه أحد، ليستر عورته. ثم نقل هذا المعنى للغائط بنقل أهل اللغة أو عرفا إلى معنى آخر، يعني صارت حقيقة عرفية، صارت حقيقة عرفية إلى معنى آخر. ما هو؟ الخارج من الإنسان أو فضلات الإنسان، من باب الأدب والحياء، من باب الأدب والحياء. فعبروا عن الخارج من الإنسان، فعبروا عن الخارج من الإنسان من فضلات بالمكان الذي كان يقضي فيه حاجته. إذن المجاز بالنقل هو، المجاز بالنقل هو نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر أو نقله من معناه الأصلي إلى معنى آخر، نقله من معناه الأصلي إلى معنى الآخر. مثال آخر، الضعينة، الضعينة، ضعنة، ضعنة في اللغة تفيد الارتحال والتنقل، الارتحال والتنقل. فلفظ ضعينة في الأصل يطلق على الجمل الذي يحمل النساء أو الناس، لفظ ضعينة في الأصل يطلق على الجمل أو الإبل الذي يحمل النساء أو الناس. ثم أطلق هذا اللفظ على المرأة، ثم يطلق هذا اللفظ على المرأة لماذا؟ لأنها تلازم جملها عند السفر، لأنها تلازم جملها عنه، ما تنزل عنه، وفي الغالب تبقى عليه وفي الهودج اللي فوقه. فلما لازمته نقل الاسم إليها، نقل الاسم فيقال لها ضعينة المرأة، ولكن الأصل ما هو؟ يحمل، يطلق على الجمل الذي يحملها. خلاص؟ طيب جزاك الله. زين، ثم أطلق على المرأة لأنها تلازم جملها عند السفر. فهذا نقل، هذا إيش؟ نقل من معنى إلى معنى، أو من إطلاق إلى إطلاق. فقالوا إطلاق الضعينة على المرأة مجاز، إطلاق الضعينة على المرأة إيش؟ مجاز. فالأصل يطلق على الارتحال أو الجمل اللي يحمل المرأة. زين، هاي أمثلتهم أو أدلتهم. طبعا إن شاء الله سنجيب هذا، نرد عليه كله إن شاء الله، بس الحين نشرح كلام الناظم ونبين المجاز متى بدأ ومتى نشأ، وليش أصلا نشأ المجاز، ليش نشأ، شو إيش العلة. لكن بعد ما نشرح كلام الناظم. ثم قال: رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما لا. هذا هو القسم الرابع من أقسام المجاز، وهو المجاز بالاستعارة. شوي نسرع. وهو المجاز بالاستعارة، وهنا أتى الناظم بالمثال دون ذكر القسم، دون ذكر إيش القسم، يعني اكتفى بالتمثيل عن ذكر القسم، فما قال القسم الرابع المجاز بالاستعارة. قال: رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما لا. فهو اكتفى بالتمثيل عن ذكر القسم الرابع، ولكنه يريد المجاز بالاستعارة، المجاز بالاستعارة. فقال كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما لا. يقصد بذلك قوله تعالى في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يريد هذه الآية: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يريد الناظم أن يقول قوله تعالى يريد من الإرادة، من وين؟ من الإرادة، رحمك الله، من وين؟ من الإرادة، أي الجدار أراد أن ينقض، يعني أراد أن يميل ويسقط، يعني شرع في السقوط، شرع في السقوط ومال. وين المجاز؟ قالوا الجماد لا إرادة له، وهذا جماد، الجدار إيش؟ جماد ليس له إرادة، وإنما الإرادة للحي، الإرادة للحي. إذن ماذا هذا؟ قالوا مجاز. قالوا إيش؟ مجاز. فها هنا أي نوع من المجاز؟ استعارة. كيف يعني استعارة؟ استعيرت كلمة يريد لهذا الجماد، استعيرت كلمة يريد اللي هي للحي، استعيرت من الحي لإيش؟ للجماد، صارت إيش؟ استعارة، كما أنت تستعير تتسلف من شخصة. فهذه الاستعارة من باب المجاز، من باب المجاز. يعني قالوا شبه الجدار بالحي الذي هو جماد، شبه الجدار الذي هو جماد لا إرادة له بالحي الذي له إرادة. واضح؟ فحصل تشبيه، فاستعير المشبه به للجماد وهو الجدار، فكأنه شبه الجدار بالإنسان، كأنه شبه الجدار بالإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز له بشيء فيه وهو الإرادة. وهذه استعارة في البلاغة تسمى استعارة مكنية. استعارة مكنية. هكذا قالوا، أتوا بأمثلة وأدلة من القرآن، ولكن هل هذا صحيح؟ سنناقشهم فيه في المجلس القادم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نبين أن كل هذا غير صحيح، كل هذا غير صحيح، ليس في القرآن مجاز. فتحنا المجاز سنفتح الأبواب في الأسماء والصفات. يد الله مجاز، استوى على العرش مجاز، الوجه مجاز، العلو مجاز، كل مجاز مجاز. فتحنا على نفسنا أبواب المجاز. واضح إن شاء الله. وهذه مشكلة أتت من عدم فهم لغة العرب، أتت من عدم فهم لغة العرب. والله تعالى أعلم. في ركاء وأتوب.